يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في لقائنا المتجدد من فقه الخليجية في يوم الجمعة. حديثنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله عز وجل عن قصة عجيبة وردت في صحيح الإمام مسلم ورواها صهيب الرومي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في كتاب الرقاق عند مسلم فيه فوائد عديدة نقف عند بعضها بإذن الله سبحانه، ونتلقى أسئلتكم من خلال هذه أو من خلال تناول هذه القصة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه صهيب: كان في من كان قبلكم ملك وله ساحر. فلك أن تسأل: ما العلاقة بين الملك والساحر؟ علاقة تعاون ظلمة، تعاون طواغيت. الملك يريد لكرسيه أن يستقر فاستعان على ذلك بساحر، وكما تعلم السحر كفر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى كما قال الله عز وجل. والسحر من السبع المبقات المهلكات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الملك استعان بهذا الساحر على استقرار ملكه، على استقرار كرسيه، وإلى وقتنا هذا بعض الملوك والرؤساء يستعين بالسحرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والساحر يكفر من طرق عديدة: أولا تعاونه مع الجني يقدم له ثمنا لهذا التعاون، لابد أن يكفر الساحر حتى يتعاون معه الجني، يكفر بالله عز وجل ويرتكب من الأعمال والأقوال والأفعال ما يخرجه من الدين. المهم أن الساحر قال للملك: إني قد كبر سني، كبر سني، تقدم بي العمر، ماذا تريد أيها الساحر؟ فادفع لي غلاما أعلمه السحر. هنا نقف وقفة هامة. أولا الساحر يحرص على استمرار دعوته من بعده. أرأيت إلى أن الساحر يخشى على نفسه الموت ويريد أن تتواصل الأجيال في تعلم الرسالة؟ أين أهل الحق؟ إني قد كبر سني فادفع لي غلاما أعلمه. هذا يشير أيضا إلى معنى أن السحر بالتعلم، نعم، أعلمه. العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، نعم، ومن دخل إلى العلم وحده خرج من العلم وحده. الساحر يريد غلاما يعلمه، فجاء له الملك بغلام على عينه من بطانته. انتبه، لماذا قال الساحر فادفع لي غلاما أعلمه السحر؟ لماذا غلام؟ لأسباب ثلاث. أولا الغلام ذهنه لم ينشغل بأعباء الدنيا بعد كالكبير، فالتعليم في الصغر أدعى للحفظ والتدبر والتعقل، نعم، عند الصغر. ولذلك قال البخاري في كتاب العلم: تعلموا العلم قبل أن تسودوا، هذا قول عمر بن الخطاب تعلموا العلم قبل أن تكونوا سادة، قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا أي يتقدم بكم السن وتحتل المناصب فتنشغلوا عن طلب العلم. قال البخاري: وبعد أن تسودوا، لأن الرجل حينما تكثر أعباؤه ينشغل عن طلب العلم كما هو معروف. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ من فضلك عندي سؤال.
نعم.
ما حكم زيارة القبور في الأماكن البعيدة موسميا مرة في العام؟ كل مرة في العام يدوا بعير وينحروه.
للرجال أم للنساء؟
العائلة، العائلة كاملة
تزور القبور.
يزورون القبور
ثم يذبحون ماذا؟
ينحرون البعير.
ينحرون البعير بأي نية؟
بنية إنهم يغدوا الناس ويزوروا القبور مرة في العام.
لا بأس بزيارة القبور طالما الزيارة للوعظ والعبرة والدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور في كل أسبوع، فلا بأس أن يزور القبور وأن يذبحوا بنية الأجر لصاحب القبر من التقرب إلى الله. والذبح عبادة، الذبح عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. نسكي يعني ذبحي، الذبح للجن شرك للجني، الذبح للساحر أيضا، الذبح بنية البركة على عتبة المحل على السيارة، كل هذا من باب الشركيات. إنما إن كان الذبح بنية أن يكون هذا الذبح للفقراء المساكين وأجره إلى صاحب القبر إلى ميت لا بأس أبدا، والله أعلم. نعم، لكن بالضوابط الشرعية، الزيارة بالضوابط الشرعية. المرأة لا تلطم الخد، لا تأتي بأفعال الجاهلية، عدم الاختلاط، ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا دعا بدعوى الجاهلية. زيارة القبور مشروعة لا شك في ذلك، إلا من يشوبها أشياء مخالفة. الغلام أيضا كما هو معلوم عندنا، التعليم على الصغر كالنقش على الحجر، لأنه كالإسفنج يقبل المعلومة، ما عنده مشاغل تشغله، حفظه نقي، يعني إذا حفظ لا ينسى بعكس الشيخ ينسى سريعا. فلذلك حرص الساحر على أن يأتي بغلام، غلام صغير، حتى يتعلم مهنة السحر من صغره، وحتى يجبل عليها ويفطر عليها من الصغر. وكذلك الغلام الصغير إذا تعلم العلم في الصغر يفطر على هذا العلم، يجبل عليه، يكون له سجية طبع. نعم، المهم أن الراهب جاء للساحر بغلام لم يبلغ الحلم بعد، ليعلمه السحر حتى إذا مات استخلف الغلام أو آل الأمر إلى الغلام. وكان في الطريق، في طريق الغلام، هذه إرادة الله، في طريق الغلام من بيتي إلى بيت الساحر راهب، راهب في صومعته يعبد الله عز وجل على علم، على علم، وعندي أدلة أنه على علم. فالراهب قد يكون عالما وقد يكون جاهلا، إنما هذا الراهب عالم لا شك. فلما جلس إليه الغلام حب استطلاع، الغلام يمر عليه فجلس إليه بهداه الله له، بإرادة الله سبحانه وتعالى، جلس إلى من؟ إلى الراهب. فأسمعه الراهب كلام الله، أسمعه الخير الذي معه. وهنا وقف ودرس يا أخوة، الدرس هو أن الراهب لم يستقل الغلام، أن الراهب وضع الخير، أن الراهب بلغ دعوة الله عز وجل. لم يقل للغلام: قم يا ولدي أنا غير فارغ لك، من أنت حتى أحدثك؟ أنا نجم فضائيات لا أتحدث إلا إلى الملايين، ولا أجلس إلا في الآلاف، ولي شروط حتى أعظ الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون كما يفعل البعض. تخيل غلام، لو أتى هذا الغلام وجلس بين يدي الآن، قم يا ولدي ما عندي وقت لك. لكن الراهب يعلمنا، يعلمنا ألا نستقل من المعروف شيئا، أن نضع الخير في كل مكان، نعم، ونترك الأمر إلى الرب سبحانه وتعالى. الراهب أسمعه ووعظه، فالحق له قوة. اخترقت صدر الغلام فأحب كلام الراهب، أحب، فكان إذا أتى من بيته مر على الراهب فتأخر عن الساحر، وإذا أتى من عند الساحر يعود إلى بيته مر على الراهب فتأخر على أهله. مشكلة. هنا نقف وقفة. كان الساحر يضربه، الساحر يضربه على التأخر، على التأخر عن ماذا؟ عن درس العلم، عن درس السحر، تأخر. أرأيت إلى أهل الباطل يعلمون يعلم الغلام كيف يحافظ على الأوقات، كيف يحافظ على المواعيد. إذا انطلق إلى الساحر سأله الساحر ما الذي أخرك، الغلام لا يجيب فيضربه، يضربه، يعلمه الانضباط. أما نحن فحياتنا سبهللة بلا انضباط. أرخص شيء عندنا هو الأوقات في الشعوب المسلمة، نعم، احترام الأوقات واغتنام الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. الغلام يضرب من الساحر، وإذا عاد إلى أهله تأخر عند الراهب أيضا، ضربه أهله، احتار بين الاثنين، فشكى ذلك إلى الراهب. هذا يشير إلى درس مهم، وهو أن له مرجعية علمية، الغلام له مرجعية يعود إليها، أي أن الصغيرة يجب أن يتعلم ممن سبقه ليحفظ له المكانة. ليس كالحال هذا، إذا بدأ طالب العلم في الطلب أول ما يبدأ بتجريح الكبار، بالطعن في الكبار، هذا حقد، هذا حسد. الأصل أن تجل، فالمؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. علم بلا أدب كالنار بغير حطب، كما قال محمد بن سيرين، تأدب. ولذلك قالوا ليكن علمك ملح وأدبك دقيق. إذا صنعنا الخبز نحتاج إلى الملح أم إلى الدقيق أكثر؟ الملح قليل جدا، والدقيق كمية كبيرة جدا. ولذلك فليكن أدبك دقيق وعلمك ملح، علم القليل مع أدب كثير. أدب، تأدب، علمنا إياه الله عز وجل في كتابه. قال موسى عليه السلام للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سبحان الله، أدب في الطلب، أدب في الاتباع، أدب من متعلم عند عالم. نعم، والآيات كثيرة التي تحدثنا عن الأدب في زمن ضاع فيه الأدب إلا من القليل. يقول عمرو بن العاص: ما كنت أرفع بصري في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا أمر الأبناء والتلاميذ مع معلمهم، هناك أدب في الطلب، وأدب في السؤال، وأدب في النداء. الله يقول: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المهم أن الغلام شكى إلى الراهب ما حدث له، هذا معناه أنه يجب أن يكون لك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
حفظكم الله تعالى.
جزاكم الله كل خير على هذه الحصة وعلى ما تقومون به من مجهود.
الله يبارك فيكم.
شيخ، ما حكم من أكل شهر رمضان كاملا وهو مسجون عند الكفار دون أن يعلم أنه قد مر عليه هذا الشهر المبارك وقد صام شهره وبقية الفدية، فما حكم
صام ماذا؟
ما حكم في هذا؟
ماذا صام؟
صام الشهر الذي كان عليه دين.
لا شك
يوما.
فهمت السؤال يا أختي الفاضلة.
بقية الفدية يا شيخ
يا أختي
الفاضلة، لم يعلم مدى كم يخرج.
هو لا يخرج شيئا، هو يقضي فقط، ليس عليه إلا القضاء. لماذا نقول ليس عليه إلا القضاء؟ لأنك تقولين أنه حبس عند الكفار ولم يكن يعلم أن هذا رمضان، فالله كريم رحيم، هل يحاسبه بعدم علمه؟ هل يؤاخذه بعدم علمه؟ يقول ابن كثير: العلم محل التكليف، أي مناط التكليف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. نعم، فلابد أن كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قامت الحجة. فهو أنت تقولين أنه كان لا يعلم، فطالما كان لا يعلم له عذر، ويقضي أياما بدلا من هذه الأيام التي أفطرها، ولا شيء عليه سوى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج بعدم علمه، بعدم علمه. وفي القصة الصحابة الذين صلوا إلى المسجد الأقصى مع أن القبلة تحولت إلى المسجد الحرام، لكن الخبر لم يصلهم إلا في صلاة العصر، الخبر لم يصلهم إلا في الصلاة إلا في صلاة العصر، يعني صلوا الفجر وصلوا الظهر إلى الأقصى والقبلة تحولت وتعدلت، لكنهم لم يعرفوا ما أمروا بالإعادة وما أمروا أن يعيدوا الصلاة التي صلوها إلى الأقصى، رغم أن القبلة خاطئة. لكن الله سبحانه قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي حديث علي بن حاكم الذي أكل وشرب بعد أن طلوع النهار متأولا في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ظن عدي بن حاتم أن الخيط الأبيض وأن الخيط الأسود عقالان حبلان وضعهما تحت الوسادة يعني المخدة، فإذا نظر لم يرى الأبيض من الأسود، أكل وشرب حتى ارتفعت الشمس وهو يأكل ويشرب. وفي ذلك لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، إنك رجل عارض القفا، إن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالإعادة ولم يأمره بقضاء ذلك اليوم. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كما قال الله. فالأخت الفاضلة، هذا رجل لا يؤاخذ بعدم علمه، ويعفو الله عنه سبحانه وتعالى، وعليه أن يقضي أياما بدلا من هذه الأيام التي أفطرها ولا شيء عليه. نعم، المهم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، كيف نعرف الميت من أهل الجنة من أهل النار؟
نعم نعم يا أختي،
شكرا،
بارك الله فيكم. تقول السائلة الكريمة: كيف نعرف الميت من أهل الجنة أم من أهل النار؟ سؤال ممتاز الحقيقة. هناك يعني دلائل كثيرة تشير إلى أنه من أهل الجنة. أولا، أن يسره الله للعمل الصالح قبل موته، يقوم بعمل صالح قبل الموت، أن يختم له بعمل صالح، إنما الأعمال بالخواتيم. ثالثا أن يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله إن الذين قالوا وكما قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت عند الاعتذار لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، بشرى قبل عند احتضاره تبشروا الملائكة بالجنة، فيموت وهو مبتسم وهو مستبشر بلقاء الله سبحانه وتعالى، وجهه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ولذلك أختي الفاضلة أقول لك إن يسره الله للعمل الصالح قبل موته، إن قبض على عمل صالح فالمرء أقولها ونحفظها، المرء يبعث على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه. إيه الكلام ده يعني؟ المرء يبعث على ما مات عليه، يعني من مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا، ومن مات راكعا بعث يوم القيامة راكعا، ومن مات قارئا للقرآن بعث يوم القيامة وهو يرتل القرآن، ومن مات على معصية بعث عليها. وفي الحديث الرجل الذي وكزته دابته فمات في عرفة، فقال النبي لأصحابه كفنوه في إزاره وردائه، لا تحنطوه لا تطيبوه لا تغطوا رأسه، وعند مسلم لا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أرأيت؟ يبعث على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه، أي انشغل بأي شيء في حياته، انشغل بالبيع والشراء ينشغل به عند موته. ذكر ابن القيم في الجواب الكافي أن رجلا انشغل بالتجارة في المزادات، فعند موته قال له قل لا إله إلا الله، فنظر إليهم وقال من يشتري مني باثنين أو ثلاث. أرأيت؟ انشغل عند موته بمن شغل به في حياته. وآخر كان قد انشغل بالموسيقى، عند موته قال له قل لا إله إلا الله، فنظر إليهم وقال تن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حفظكم الله تعالى.
يا شيخ عندي سؤال ممكن.
تفضل يا شيخ عبد العظيم.
الشيخ عندي مشان الزوجة بعد ما تشوف زوجها.
يا أخ عبد القادر.
أيوه.
قل. نعم.
الشيخ مشان العدة العدة.
العدة؟
أيوه عدة الزوجة.
أي زوجة؟
أنا خالي توفى زوجته.
نعم
زوجته.
أيوة عبد القادر.
أقدر أشوفه ولا ما أقدر أشوفه؟
خالك توفي.
أيوة.
لا يجوز لك أن تراها.
خالي
لا يحل لك.
شيخي خالي ما أخذ ثلاث نسوان.
زوجة خالك تحل لك يا عبد القادر بعد موته.
أيوة.
يا عبد القادر. يا عبد القادر.
أيوة.
زوجة خالك تحل لك بعد موته، فلا يحل لك أن تراها. وعدتها دي نقطة مهمة، العدة 4 أشهر و10 أيام، العدة المرأة التي مات عنها زوجه وفاء للزوج، وعدة التي حملت أن تضع الحمل، وعدة اليائسة من المحيض 3 أشهر، وعدة التي لم تحض 3 أشهر كذلك. نفس الكلام، امرأة عمي تحل لي، إن مات عمي يجوز لي أن أتزوجها ولا شيء، أما امرأة الأب فلا، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني الأب إذا عقد على امرأة تحرم على ولده حرمة أبدية، عقد ولم يدخل بها، هذا مهم جدا.
فالأمر العدة، العدة فيها حكم عام، والمطلقات الألف واللام كما قال العلماء لبيان الجنس والاستغراق، المطلقات كل المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعني 3 حيضات. هناك أحكام خاصة التي مات عنها زوجها، للحامل، لليائسة من المحيض، لغير المدخول بها ليس لها عدة. أمر هام جدا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أيمن.
ألو.
تفضل يا أخ أيمن.
إزيك يا شيخنا؟
كيف حال فضيلتك؟
الحمد لله والله. كيف حال حضرتك انت؟
الله يحفظك يا اخ ايمن.
والله ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. والله
ده احنا في خدمتكم وخدمة طلاب العلم يا شيخ ايمن.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك حضرتك.
نعم.
لو سمحت بس عايز حضرتك بس ايه تفسير بسيط لموضوع تقصير الجلباب، لان في ناس كتير بتتكلم مع الموضوع ده وتقول لك يعني ايش معنى بيبقى شكله مش كويس، البنطلون بيبقى قصير، مع العلم بان البنطلون بيبقى مكوي ونظيف والجلابيه حتى مكويه ونظيفه، بس كل المشكله ان هي قصيره.
أنا فعلا أصحح لك معلومة يا شيخ أيمن.
وابتكر حضرتك برضه يعني يتكلموا لك يعني مع ناس كتير جدا مش بتبقى ناس البنطلون طويل والجلابية طويلة، يعني الناس دي كلها هتخش النار، فيا ريت حضرتك بس توضيح بسيط.
حاضر.
بعدين فضيلتك يعني.
حاضر يا شيخ أيمن.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو تقصير القميص الجلباب للمرأة من الأخطاء الشائعة، الجلباب للمرأة والقميص للرجل. هذه الذي ألبسه يسمى قميص، إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر، قميص هذا قميص. أما المرأة يدنين عليهن من جلابيبهن، فالجلباب للمرأة والقميص للرجل. الحقيقة هذه قضية مهمة يا أخ أيمن، موضوع إسبال الإزار، يعني إسبال القميص تحت الكعبين، عده الإمام الذهبي في الكبائر من كبائر الذنوب، وقال بعض فقهاء الحنابلة صلاة باطلة، صلاة المسبل باطلة خلافا للجمهور. فأقول إياك وإسبال الإزار فإنه، وإسبال الإزار فإنه من النخيلة، كما قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يزكيهم الله ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، منهم مسبل الإزار، من جر ثوبه خيلاء في النار، كل ما جاوز الكعبين في النار، خيلاء وعيده أشد من غير الخيلاء، وكلاهما حرام، كلاهما حرام. دي نقطة مهمة جدا. بعض الشباب أو بعض الرجال يجرون القميص جرا على الأرض، والنساء رفعت الجلباب إلى فوق الركبة، فكثر الشر وقل الخير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. للجهل الذي عمى، يقول بعض الناس يا شيخ لماذا تقصر الثياب هكذا فوق الكعب؟ ألا يا رجل افهم، افقه أن هذا هو ثوب الرجل. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. نعود إلى قصة الغلام والساحل والراهب، التنظيم الثلاثي الذي ضبطه من؟ الملك. لما عاد الغلام، لما الحقيقة الغلام كان يذهب إلى الساحر وقلت لك ويعود إلى أهله فيضرب، الراهب حلها في كلمة واحدة، حلها في أي شيء؟ حلها في قوله إن سألك الساحر قل حبسني أهلي، وإن سألك أهلك قل حبسني الساحر. أرأيت؟ معاريض، حبسني أهلي وهو صحيح، حبسني الساحر وهو صحيح هذا الكلام. ولعل الراهب نظر إلى المفسدتين، نعم نظر إلى المفاسد، يعني نظر إلى المفاسد المترتبة على هذا، وأفتى الغلام بجواز أن يقول حبسني الساحر حبسني أهلي، وفي يوم من الأيام السلام عليكم ورحمة الله. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بشيخنا وسلك.
مرحبا بمولانا
رابح من شاتير رئيسك.
نعم يا أخو رابح.
رابح من شاتير.
يا أهلا وسهلا.
رانجال أنا سألك سؤال بك الله عشك. كان عندي واحد ولد أمي راح يروح يجيب عمره.
كان عندي واحد إيه مش فاهم؟
سمع شوية كان.
مش سمعك يا أخ رابح.
كان عنده وصف حكم مرتع الوراق.
أنا لا أسمعك.
ما تسمعنيش يا شيخ؟
الصوت يا أخ رابح. يا أخ رابح. صوته غير واضح. الأخ رابح صوته غير واضح. ربح البيع ورابح. نسأل الله أن يربحك في الدارين. يمكنك أن ترسل SMS حتى نجيب عليك أخ رابح إن شاء الله. يعني شيء مكتوب. في يوم من الأيام اعترض الناس أو الناس دابة عظيمة. اعترض الناس دابة عظيمة في الطريق منعتهم من السير. فالغلام في الطريق قال اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب. الآن أعرف. ومعروم أن أمر الراهب أحب، لكنه أراد بينه. وهذا أيضا مهم أن الله عز وجل يظهر للعبد بينه، ومنها صلاة الاستخارة بينه. كان عمر بن الخطاب إذا حدثه رجل وكذب عليه كذبة يعرفها بسمعه يقول له أمسك هذه طعمها لا يستقيم مع الصدق بنور البصيرة. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الكذب والصدق. إن عمر رضي الله عنه على منبر المدينة رأى سارية وهو في نهاوند فنادى عليه يا سارية الجبل الجبل. وأنا أسألك أخي في الله بأي عين رأى عمر سارية من المدينة يراه في نهاوند؟ وبأي أذن سمع سارية؟ نور البصيرة. يا سارية الجبل الجبل. ومن استرعى الذئب ظلم فالتزم سارية الجبل فتحقق له النصر. عمر يراه من المدينة حتى قال بعض المصلين ما بال أمير المؤمنين نسأل الله له العافية ينادي على سارية وهو في نهاوند. حديث حسن. نعم إنه نور البصيرة الذي ينور الله به بعض القلوب. اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. هذا النور الذي قال الله فيه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم الغلام يحتاج إلى بينة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
حفظك الله. تفضل.
عندي سؤالي هو كالتالي فضيلة الشيخ.
تفضل يا خالد.
عمل في صندوق توفير.
صندوق توفير؟
وعندما علمت بأن العمل في هذا البنك حرام.
نعم.
طلبت منها أن توقف عملها وتنكو في البيت. فرفضت حجة أنها استطاعت بعد عام ونصف. لأن عند عمل على مدة 13 سنة يعني
زوجتك
حكم يعني من يتقاضى تقاعد من هذا البنك وإن رفضت يعني توقف فما الحل فضيلة الشيخ؟
يا أخ خالد
مفهوم يا فضيلة الشيخ.
لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبي وكاتبه كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه والكاتب أيضا ملعون. حديث صحيح. الذي يعمل في صندوق التوفير بفوائد يعين على الربا ويكتب الربا فعمله ربوي، يمحق الله الربا. ويأتي على أمتي زمان من لا يأكل فيه من الربا يصبه من غباره. سبحان الله العظيم. إن الأمة الإسلامية إن لم تنتهي عن الربا تدخل في حرب مع الله ورسوله، كما قال الله: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والربا أنواع في الفقه الإسلامي: ربا نسيئة وربا فضل. وربا النسيئة أي التأخير، الزيادة. قال علماء الفقه: الربا لغة هو الزيادة، واصطلاحا هو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة، هذا هو التعريف الاصطلاحي، التعريف الشرعي. وربا النسيئة أن تزيد على ما أخذت، يعني 1000 جنيه تردهم 1100 ربا، 1000 جنيه ربا، هذا هو الربا، ربا النسيئة. وربا الفضل في حديث عبادة بن الصامت: الذهب والذهب والفضل ربا، والفضة بالفضة والفضل ربا، والتمر بالتمر والفضل ربا، والبر بالبر يعني القمح بالقمح والفضل ربا، والملح بالملح والفضل ربا، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا ربا الفضل، يمحق الله الربا. وقاس العلماء المطعومات على سائر هذه الأشياء، يعني الربا يجري في المطعومات عند المقايضة. المطعومات اشترط فيه العلماء شرطين للمقايضة: المقابضة والمماثلة إن كان من جنس واحد، يعني أرز بأرز لا بد من التماثل والتقابض. إن كان من جنسين مختلفين اشترط التقابض فقط، يعني تمر بملح لا يشترط التماثل لاختلاف الأجناس، بيعوا كيفما شئتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الربا موضوع خطير جدا، لاسيما أنه في سوق الذهب معظم التعاملات أو غالب التعاملات ربوية عند تجار الذهب، الكل لا يسمع ولا يستجيب. بيع الذهب بالأجل حرام، بيع الذهب بالقسط حرام، بيع الذهب مع التبادل بالنقد بالزيادة حرام، يعني خذ 5 جرام أو 10 جرام أخذ ذهب جديد أدفع الفرق حرام، أبيع القديم أولا أقبض الثمن أشتري منه أو من غيره، هذه بيعة وهذه بيعة، قضايا عديدة جدا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا عندي مشكلة.
نعم يا أختي.
كنت الأول بشوف بقرأ الفنجان وبشوفه بعناية.
بقرأ إيه؟
الفنجان.
مش سامع.
قراءة الفنجان.
قراءة الفنجان.
فبعد كده هو جالي إحاء إن أنا ممكن أقلب الفنجان على وشه وأشوفه هو متغطى.
شوفوا مين؟
ألو؟
شوفوا مين في الفنجان؟
ما بشوف رسومات، ما بشوفش الفنجان نفسه. بشوف الفنجان وهو مكسي على وشه مقلوب، وبشوف الصور يعني بتخيلها كده وبقول حقيقة وقائع بتحصل. فأنا بصراحة خايفة من الموضوع دوت ومش عارفة حله ازاي.
هذا شرك يا أختي.
بس أنا ما بشوفش الفنجان ولا بفتحه. ما بشوفوش ولا بفتحه ولا بشوف بعناية حاجة.
أمال الأخت بتقول بقلب الفنجان، الفنجان مقلوب كده، فأرى فيه أشياء بدون أن أفتح فنجان وأخبر بها. هذا الشيطان يا أختي يخبرك، هذا جن، هذا من باب التنجيم. وكذب المنجمون وصدفوا كما قال كما جاء في الأثر. ولذلك أحذرك من هذا الفعل، لحظة يا مخرجني العزيز، قراءة الفنجان هذه شرك، شرك بالله عز وجل، وقراءة للأحداث الغيبية، والله وحده يعلم الغيب، فانتهي عن هذا الفعل وتوب إلى الله سبحانه وتعالى واندمي على صنيعك هذا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي سؤالين.
تفضلي.
أولا، ما هي شروط توصيل الميت؟
من إيش؟
ثانيا، أنا أخت متزوجة وأتزوج جلبابي بشروطه، ولكن أمام إخوة زوجي لا أغطي وجهي.
أمام إخوة زوجك؟
لا أغطي وجهي.
لماذا يا أخت؟
أنا؟
لماذا؟
لا أعرف، عندنا في الجزائر
لا، ولما ألزمت نفسك بتغطية الوجه.
فهل عندي اسم لذلك يا؟
أيوة عليك اسم يا أختي سلسبيل، لابد أن تلتزمي بما أوجبت به على نفسك. إخوة الزوج ليس لك بمحارم، الحم والموت كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أقارب الزوج، إخوته، عمه، خاله، هم الموت، تفرين منهم كما تفرين من الموت. فأختي الفاضلة، طالما ألزمت نفسك بالنقاب فلا يجوز لك أن تكشف الوجه أمام إخوة الزوج، حفظك الله، ولا تقولي أو تقولين لي العرف، قاتل الله العرف الذي يخالف الشرع، لا عبرة للعرف إن خالف الشرع، العرف إن خالف الشرع فلا عبرة به أبدا. السلام عليكم. نعم، فالغلام طلب بينة من الله عز وجل، فأمات له الداب، أخذ حجرا صغيرا وقذفه في وجه الدابة فماتت، قتلت، كرامة، كرامة للغلام. نعم، وكرامات الأولياء ثابتة في القرآن والسنة. ألا تجد أن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا؟ ألم يقل الله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال في أصحاب الكهف؟ ألم تهاجر أم أيمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعطش ويبلغ بها العطش مبلغه وتكاد أن تموت، تشرف على الموت، فتسأل الله أن يفرج كربها، فتدلى لها إناء به ماء فتشرب منه حتى ترتوي ثم يرفع الإناء؟ أليست هذه كرامة؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر كرامات الأولياء في كتابه هذا، فهناك كرامات، لكن من الأولياء؟ الأولياء من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين يحافظون على الواجبات، العلماء. ليس لله ولي جاهل، ليس لله ولي ليصلي، ليس لله ولي يضيع الجماعات كما يدعي البعض، يلعب بهم الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ السامر؟
حفظك الله تعالى.
ابنك أبو أوس من السعودية.
يا مرحبا أبو أوس،
كيف حالك يا دكتور؟
الله يحفظك.
حتى أن نسلم عليك أكثر من كده.
نحن نحبكم جميعا في الله يا أهل السعودية.
والله إني دائما نتابعكم، بارك الله فيك.
ربنا يحفظك ويبارك فيكم.
أطال الله في عمرك بالصالح.
أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ عليكم بلادكم.
يعني إن شاء الله أنا متابع لك يا شيخ أجدادك في
مجلة
التوحيد.
نعم يا باوس،
في مجلة التوحيد يا شيخ.
نعم، نكتب فيها إن شاء الله كل شهر إن شاء الله.
أنا أفضل لك باستمرار فيها.
حفظك الله تعالى يا أخ باوس.
لكن إذا خلت جانا أنت كاتب مقالة بين الأوجه اليهود الرافضة.
مقالة ماذا؟
الأوجه الشبه بين اليهود الرافضة.
أيوة نعم، ده سلسلة كتبتها، سلسلة.
أيوة سلسلة.
هذه سلسلة وصلت إلى 30 حلقة.
أيوة يا شيخ، تريد حفظ الرافضة يا شيخ.
ماذا تريد؟
الرافضة هل هم من أهل السنة؟ من أهل الإسلام؟
نعم يا باوس،
هل الرافضة يعتبرون من أهل الإسلام؟
نعم يا أخي أبوس حاضر. هذه سلسلة مقالات كتبتها بمجلة التوحيد عن أوجه الشبه بين الرافضة واليهود الشيعة، وأثبتت أن الرفض صناعة يهودية 100%، صنعها عبد سبأ. شبه كبير جدا بين الرافضة واليهود للمتأمل حتى في المسائل الفقهية، وقد ذكر ذلك ابن تيمية في منهج النبوة، ومن قبله ذكره الشعبي إمام أهل الكوفة. نعم اليهود ينتظرون المسيح الدجال، الرافضة ينتظرون المهدي المنتظر. اليهود يقولون عندهم النفاق أصل في خلقهم، التقية عند الشيعة. اليهود يقذفون مريم، الشيعة يقذفون عائشة. اليهود لا يأكل لحم الجزور، الرافضة لا يأكل لحم الجزور. اليهود يؤخرون المغرب إلى تشابك النجوم، الرافضة يفعلون ذلك. اليهود يحرفون التوراة، الرافضة يحرفون القرآن، فعندنا أدلة كثيرة على ذلك، حدث ولا حرج. اليهود يحصرون الملك في آل داود، الرافضة يحصرون الإمامة في ذرية الحسين بن علي رضي الله عنهما، حدث ولا حرج. عن أوجه الشبه العديدة الكثيرة بين اليهود والرافضة، فالرفض صناعة يهودية 100%، لا شك في ذلك لمن تأمن وتدبر لأصحاب العقول. أقول أيها الإخوة الكرام، الغلام، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم
يا شيخ، أنا كل سنة أطبخ للحسين.
كل إيش؟
أطبخ للحسين عليه السلام.
تطبخ للحسين؟
نعم.
إيش تطبخ للحسين يعني؟
يعني أطبخ للحسين.
تطبخين إلي؟ تطبخين إلي؟ نسأل الله العافية. إيه يعني تطبخي يعني إيش يعني؟ تقدمي للحسين الطعام في القبر؟
الوجه.
ها؟ إيه
لوجه الله.
لوجه الله يا أختي، ليس الحسين. لا تذبحي إلا لله سبحانه. أختي الفاضلة، اتق الله في
نعم نعم يا شيخ.
من نذر لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، هذا شرك. إن ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى أو نذرت لغير الله سبحانه وتعالى. على رؤوسنا الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وابن فاطمة رضي الله عنها، وحبه إيمان وبغضه زندقة، لا شك في ذلك. إنما لا نفعل الشركيات مع أهل البيت، ونقول نحبهم. إن أهل البيت إذا خرجوا تبرأوا من هذا الشرك ومن هذه الأعمال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. حب الأنصار من الإيمان، وحب أهل البيت من الإيمان، كما قال الله عز وجل. إنما نحبهم حبا ينضبط بضابط الشرع والتوحيد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، توكلت على الله وعليك. قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قلت: توكلت على الله ثم عليك. نعم، فلا تطبخي لحسين، إنما لابد أن تعرفي هذا لله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه. أطعم الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله أن نكون من أهلها. المهم أن الغلام ظهرت له كرامة بينة، ومن أجل ذلك شرعت الاستخارة. الاستخارة انشراح الصدر، وقد تكون رؤية. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذب، الله عز وجل يوضح له أو يبينها له أو يؤيده أو أو يعطيه من الدلائل والبراهين والأدلة يشم ويسمع ويرى بنور بصيرته. نعم. الغلام عاد إلى الراهب وقال له: فرأيت دابة تعطل طريق الناس وفعلت كذا وكذا، وقلت: اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ولك أن تتأمل أن الغلام قدم الراهب: إن كنت تعلم أن أمر الراهب، يحب الراهب الحق يا أخواننا، له النور يخترق الصدور، النور يخترق القلوب. نعم. نستأذنكم في هذا الفاصل ثم نعود لنواصل الحديث مع حضراتكم، حياكم الله، سنعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل قصة أصحاب الأخدود كما وردت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق. قلت: إن الغلام عاد إلى الراهب وأخبره بما صنع، فماذا قال الراهب؟ انظروا إلى التواضع، تواضع العلماء. العالم حينما تكبر، كبر عليه 4 تكبيرات، حينما يحجب نفسه عن الناس ويظن أنه أعلى من الناس، كبر عليه 4 تكبيرات لا ركوع فيهم ولا سجود، فإنه في عداد الأموات. تواضع. قال الراهب للغلام: أي بني، إنك اليوم أفضل مني عند الله. تواضع، يا له من تواضع. راهب يقول ذلك للغلام: إنك اليوم أفضل مني عند الله، وإنك ستبتلى اختبار وامتحان. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
حياكم الله تعالى.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
يصير واحد بالصلاة يقول أشهد أن علي ولي الله
في الأذان؟
إيه؟
لا يجوز في الأذان يا شيخنا. الأذان الأخطار.
يصير واحد يسبي الإيدة؟
نعم.
يصير واحد يسبي الإيدة؟
يفعل ماذا؟
يسبي الإيدة، يسبي الإيدة ما يشتفى؟
يسبح بالإيد يعني؟ يسبح على يده؟
لا، يشتغل وينزلها.
ما أسمع يا أخي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولي الله لا شك، ومن يكن ولي لله إن لم يكن علي هو ولي الله. لكن أقول، هل شرع ذلك في الأذان؟ بالطبع لا، إن ألفاظ الآذان توقيفية، يعني وردت في الدليل هكذا، لا نزيد عليها حرفا ولا ننقص منها حرفا. الله أكبر الله أكبر، كما كان يؤذن بلال، وكما كان يؤذن ابن أبي محذورة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمدع لحب علي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. هذا يسمى عقيدة الولاية عند الشيعة. ألا علي ولي الله؟ نعم. طب لماذا نتقل أشهد أن عمر ولي الله، أشهد أن عثمان ولي الله؟ سبحان الله العظيم. ألا لماذا ضفت إلى النداء ما ليس منه؟ إن هذا تحريف. الله يقول في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل نستطيع أن نقول سيدنا محمد رسول الله؟ ما أدرش. قل للقرآن اشمعنا في الآذان تبتدعون تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وتقول أنا بحبه؟ كذاب، أنت كذاب، أنت كاذب في حبك. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هو الذي أمرك أن تؤذن بهذه الكيفية. فكفاك حب ليس حب اتباع وإنما هو حب ادعاء، أنت تدعي المحبة. إن كنت تحب النبي فامتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعوه لعلكم تهتدون. طاعة النبي واجبة، كيف علم رسول الله الصحابة الأذان؟ أذن كما كانوا يؤذنون، إنما تبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. والأخ السائل يسألني مش عارف إيه، هناك بدع كثيرة تفعلها الرافضة، أضحكون منهم في يوم عاشوراء، ياسرون الدماء ويرطمون الخدود على أي شيء، نسأل الله العافية، يضحكون العالم كله من المسلمين، دماء تسيل وضرب الخناجر، لماذا؟ ليس منا لتم الخدود ولا شق الثيوب، ثم يسجد على التربة الحسينية ويدعي أنه يحب أهل البيت. أليست عائشة من أهل البيت؟ وإذ قال موسى لأهله أي لزوجته أليست يا زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رشيد؟ أيزوج الله نبيه امرأة تقذفونها بالزنا؟ أي كلام هذا؟ أي هراء هذا؟ أي تهريج هذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بلغت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الآلاف من الأحاديث. النبي يتزوج عائشة وتقولون إن أبيها قد ارتد بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم، أتزوج رسول الله ابنة رجل الكافر؟ يا قوم اعقلوا تدبروا، ألا يعلم الله إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله؟ ماذا قال الله عن الذين بايعوا في صلح الحديبية رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ كم صحابي بايعوا تحت الشجرة؟ 1500 رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف يرضى الله عن قوم ارتدوا بعد موته؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه باعتبار الماضي والمستقبل والحاضر. ماذا نقول وأي شيء نقول؟ لكن إنها لا تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كما قال الله عز وجل: إنك اليوم أفضل مني عند الله، وإنك ستبتلى. فإن ابتليت يعني تختبر، الحياة حياة بلاء. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إن جعلنا مع أرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، تبارك الذي خلق الموت الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. إذن الدار الدنيا دار بلاء، دار اختبار، دار تمحيص، دار امتحان، ليست الآخرة هي الجزاء. نعم، كما قال الله عز وجل: وإنك يا ولدي ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. لا تدل علي، إن ابتليت فلا تدل علي، هذا خطاب من الراهب إلى الغلام. وكان الغلام يدعو الله عز وجل للأكمه والأبرص والمريض فيشفيه الله. الأكمه يعني رجل فقد بصره، نزل بطن أمه أعمى، فيقول الغلام: اللهم رد عليه بصره، فيرتد بصره إليه. أبرص: اللهم اعفه واشفه، فالله يشفيه ويعافيه. سبحان الله العظيم، الغلام يدعو الله للمرضى. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
ألو.
نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة.
أنا عندي سؤال، كنت
نعم
كنت حاملا في الشهر الثاني، دخل علينا شهر رمضان وبدأت أنزف من اليوم العاشر
نعم
إلى نهاية الشهر، وقد أكل 7 أيام.
كنت حامل في الشهر الثاني.
أما البقيات فكنت أصوم.
الأيام التي أفطرتها؟ نعم؟
أفطرت 7 أيام.
نزيف دم يعني.
ونعم.
اقضي هذه الأيام. اقضيها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما قال سبحانه وتعالى. فالأخت الفضلة تقضي بدلا من هذه الأيام أياما أخر كما قال الله عز وجل. الشاهد من القصة أن الغلام كان يبرئ الأكمه بالدعاء، ليس كعيسى عليه السلام، عيسى كان يمسع على الأكمه فيرتد بصيرا بإذن الله، أما الغلام يدعو الله عز وجل. سمع جليس الملك بالغلام، الملك نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله فضلت الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ يعني احنا كلنا اخوه في الله ومسلمين وكده، بس حاجه تحزن جدا لما الواحد يسمع في تراتيل الشيعة في القنوات الفضائيه ان هم مثليين.
انهم ايش؟
مثليين، يعني الرجال منهم مثليين. يعني عمل قوم لوط.
نعم.
مش عارفه يعني
كيف نكاح المتعه. نكاح المتعه عند الشيعة اصل من اصولهم، يعني تزوج امرأة لبضع دقائق معدودة يستمتع بها ثم يسرحها، هذا أصل من أصولهم. بعض الناس الحقيقة يقولون لا فرق، وأنا أقول لهم واروا جهلكم لا أكثر ولا أقل. أقول لهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أقول لهم لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور؟ تريدون أن تجمعوا بين النور والظلام، بين التوحيد والشرك، بين من يترضى على أبي بكر ومن يكفر أبا بكر؟ كيف يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ نعود إلى موضوعنا. جليس الملك أخذ الله بصره، أصابه العمى، فسمع بالغلام، كما صنع حمل الهدايا والعطايا ورحل الغلام، ثم قال له أي بني كل هذه الهدايا لك وهذه العطايا لك إن أنت شفيتني. لكن انظر إلى اعتقاد الغلام، غلام موحد، غلام صاحب عقيدة، قال أنا لا أشفي أحدا، إن الشافي هو الله سبحانه، إن الشافي هو الله سبحانه، فآمن بالله أولا، أدعو لك الله أن يشفيك. أرأيت إذا عدم استغلال المواقف لحساب الذات، أرأيت إلى تأصيل عقيدة عند الناس؟ سبحان الله العظيم، دعوة التوحيد قبل توحيد الكلمة، قالها يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، لأجل ذلك مكنه الله، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، التمكين بدعوة التوحيد، لا تمكين بهتافات ولا مظاهرات، كل ذلك هراء، كل ذلك إلى ضياع، كل ذلك إلى فناء. التمكين للموحدين كما قال رب العالمين. ماذا قال الله؟ اسمع إن كنت تريد أن تسمع، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الغلام لما قال ذلك لجليس الملك آمن جليس الملك بالله عز وجل، فدعا الغلام الله، الغلام دعا الله، اللهم رد عليه بصره، فعاد جليس الملك مبصرا. الغلام الله يستجيب دعاءه، رب أشعث أغبر يطرد من على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، الله يستجيب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أإله مع الله سبحانه. نعم الغلام يدعو فيستجيب الله له. فعاد جليس الملك إلى الملك فجلس بجواره، وقد رد الله عليه بصره، فنظر الملك إلى جليسه قائلا: من الذي رد عليك بصرك؟ قال: ربي عز وجل. قال: ألك إله غيري؟ إن هذا الملك كان يعبد الناس له هو. قال له جليسه: ربي وربك الله، ربي وربك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فضلت الشيخ لي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا لي طفل وكنت مطلقة ولي طفل، فطلقي ما كانش بيدي مصاريف للولد. المهم أنه بعد القضاء وكده خدت المصاريف دي ويعني وديتها لأبوي، أنا مش محتاجة بيها دلوقتي، فديتها لوالدي على أساس لو احتاج ولا حاجة وشغلها ممكن يديني منها أرباح الشغل، ولو ما اشتغلتش هي معاه.
نعم.
فأنا دلوقتي لو مش محتاجة الفلوس دي حوشتها كده لازم أدفع عليها زكاة؟ أيوة يعني أيوة أم لا يعني؟
نعم. مقدارها كم؟
يعني مش عارفة هي بالجنيه كم، بس باليورو يعني 3000 يورو.
يعني كم مصري؟
مش عارفة عشان أنا مش مصرية. أنا
يعني 21000 جنيه مثلا، يعني
حاجة يعني هي فايتة النصاب
عليها زكاة إذا بلغت، إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، يعني عبد عليها سنة كل 1000 تخرجي عنه 25 جنيه.
ماشي.
مصري وحولي بقى بالعملة اليورو عندك. نعم. أختي الفاضلة من إيطاليا. طيب حاضر. الغلام لما أمن جليس الملك بالله عز وجل وعاد إلى الملك، وعلم الملك أن جليسه آمن بالله عز وجل، لا ده فراعنة طواغيت آمنتم له قبل أن آذن لكم. إن الإيمان يحتاج إلى إذن عند الفراعنة، إن الإيمان قضية الإيمان تحتاج إلى استئذان، لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة إلى إذن، وقراءة القرآن إلى إذن، كل ذلك يحتاج إلى إذن. جلس الملك آمن دون أن يستأذن الملك، فجاء به الملك وعذبه، وهذا يشير إلى معنى ليس لهم عزيز، ليس لهم قريب، قريبهم الكرسي، هو الذي هو القريب والصديق والأخ والأب والأم الكرسي. إذا تعرض الكرسي لخطورة أضحي بمن شئت وكيف شئت. فعذب الملك جليسه حتى دل على الغلام، فجاء الملك بالغلام وعذبه حتى دل على الراهب، فقال الملك: تم الضبط أو تم ضبط تنظيم إرهابي من 3 على رأسهم الراهب ثم جليس الملك ثم الغلام. هذه الخلية الإرهابية عند الملك في تصوره هم التنظيم. فبدأ أولا بمن؟ بأعلاهم، بالراهب، فعذبه، ارتد أن يعود عن دينه أن يرتد، لكن من يرتد؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والنفس بالنفس وزنا بعد إحصان، والتارك لدينه المفارق للجماعة ردة. فأبى الراهب أن يرتد عن دينه، فأتى الملك بمنشار وضعه على رأسه وفلقه إلى نصفين أمام من؟ أمام جليسه وأمام الغلام، لأجل أن يعود عن دينهم، لأنهم إذا رأي الراهب يفعل به هكذا لابد أن يدخل الخوف إلى قلوبهم، وهذه سياسة متبعة، تعذيب هذا ليرتدع هذا. انتبه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
الله يجزاك خير يا شيخ.
الله يحفظك يا أخي.
هذه في قصة أمريكي كان بيسلم.
نعم.
في العراق كان بيسلم في العراق.
لا أسمع.
فيها أمريكي.
نعم.
كان بيسلم بالعراق.
يسلم؟
إيه.
أيوة نعم.
قال بيشوف المسلمين، هو يشوف بيوم عاشوراء الشيعة يلطمون ويجوا
شيء مضحك.
اي نعم.
اه
سلاسل. قال هذا الاسلام وخاف، قال الاسلام دين دم، دين ذبح، ما اسلم انا.
والله يا اخي العزيز في بريطانيا فعلوها، في كل بلاد اوروبا يفعلون هؤلاء.
الدين يسر.
صدقت يا اخي عامر. نعم.
بدك يعني الدين يحقق الناس بالدين عشان تدخل فيه.
نعم.
والله يا شيخ منكم نستفيد ترانا.
الله يحفظك يا اخ عامر.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك يا اخ عامر.
الله يجزاكم خير.
يعني رجل امريكي يريد ان يسلم في العراق، راى الرافضه الشيعه يلطمون الخد ويرسلون الدماء، فقال هذا دينكم؟ لا لن ادخل. طبعي والله انهم يضحكون الناس على ما فعلوه في عاشوراء من ضرب بالأمواس والسنج والحديد وإسالة الدماء حزنا على الحسين. من قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه وعن أمه؟ قضية تحتاج إلى عقل، إلى تدبر. الحق أبلج والباطل لجلج، ودولة الحق ساعة، ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. جاء الملك بجليسه: ارجع عن دينك. بالطبع لا. فوضع المنشار على رأسه وفلقه إلى نصفين. جليسه يبقى عندنا من؟ يبقى عندنا الغلام، وهذا سلاح الظلمة في كل الأزمنة والعصور. ألم ترى إلى فرعون وهو يقول لسحرته: لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم من خلاف وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ألم يقل فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه؟ إنه سلاح التهديد والتمكيل والتعذيب والقتل والتشريد لكل الظلمة في كل وقت وحين. سلاح واحد لا يملك إلا هو. هذا السلاح فعله الملك الظالم مع جليسه ومع الراهب من قبله، ومع الراهب من قبله، مع الراهب من قبله. ثم جاء بالغلام ونادى على بطانته وعلى زبانيته، قال لهم: هذا الغلام خذوه إلى ذروة الجبل، يعني قمة الجبل، فإن ارتد عن دينه فعودوا به، وإلا ف... فألقوه حتى تتخلص منه. لماذا فعل ذلك الملك بالغلام؟ لأسباب. أولها أخره لأجل أن يتراجع، ثانيا أنه يريد أن يبقي على هذا الغلام، غلام ذكي، غلام يتعلم، غلام عنده فطنة، ثالثا يخاف أن الرعية تقول ملكم ظالم قتل غلاما صغيرا، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يعني أعطوهم مهلة لا تتعدى يا فرعون حتى لا تنقلب عليك الرعية. هذه دروس كثيرة من هذه القصة المباركة. فذهبوا بالغلام إلى ذروة الجبل إلى قمته، فإذا بالغلام يستخدم السلاح الذي نغفل عنه كثيرا، يقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. نتعلم فقه الدعاء من الغلام، يعلمنا الغلام كيف ندعو الله، اتقوا الله وأدمنوا في الطلب. فوقع من معه صرعى وعاد الغلام إلى الملك فقال له أين أصحابك؟ قال كفانيهم ربي. فلم يتعظ الملك وقال لزبانيته خذوه إلى البحر واحملوه في قرقور، تضم القاف الأولى والقاف الثانية، قرقور يعني سفينة، فإن عاد عن دينه وإلا ألقوه في البحر. فارتجفت السفينة وتحركت، فوقعوا جميعا صرعة بدعاء الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. وعاد الغلام إلى الملك ثم قال له أيها الملك إنك لن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمليه عليك، قل يا غلام. قال اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي واصلبني على جذع نخلة ثم قل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي بإذن الله. ولأن لأن الملك يعاني من الغباء الذي يعاني منه الظلمة في كل الأزمنة والعصور، الغباء يتسلل إلى عقولهم كثيرا كما تسلل إلى فرعون، فإذا بالملك يجمع الناس ويأخذ سهما من كنانة الغلام ويصلبه على جذع نخلة ويقول بسم الله رب الغلام، فيقع السهم في صدغ الغلام فيموت شهيدا في سبيل الله. ما مات الغلام، إنما هو حي عند ربه سبحانه، مات في عرفنا، مات في تصورنا، لكنه عند الله حي. وانتصرت دعوته من بعده، وانتصرت عقيدته من بعده، وانتصر دينه من بعده، فقال الناس جميعا لا إله إلا الله، آمنا برب الغلام. إنها دعوة إلى التمسك بالاعتقاد. فجن الملك وحفر الأخاديد للناس حتى يرتدوا عن دينهم، فكل من ارتد عن دينه نجا، وكل من تمسك بعقيدته ألقاه في النار في الأخاديد، حتى أقدمت أم تحمل ولدها على صدرها فتراجعت وتباطأت وخافت على ولدها، فأمتقه الله قائلا أقبلي يا أمي فإنك على الحق. وهذا من الثلاثة الذين أنطقهم الله في المهد، وفي رواية أربعة. الحديث شيق وفيه دروس كثيرة، لكننا نكتفي بهذا القدر. وفي الختام أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الاحتضار شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، ولي أمورنا خيارنا، لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا، انصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اغنها بحلالك عن حرامك، اكفها بفضلك عمن سواك، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.